Şeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ve sallallahu ala seyyidina ve nebiyyina Muhammed ve ala alihi at-tayyibin at-tahirin. Kale ve bil cümle fe mustanedul meşhur fi meseletina la yehlu min gumudin. Ma zâlel bahthu fi ma lev telifel semen مع علم المشتري بأن البائع غاصب، وعرفنا أن مختار المشهور هو القول بعدم الرجوع. هذا كان صورة المسألة. المشتري عالم بأن البائع غاصب ومع ذلك أقدم، تلف الثمن. سابقا تكلمنا حول بقاء الثمن، لا الآن في صورة تلف الثمن. اختار المشهور ماذا؟ عدم الرجوع، وليس للمشتري أن يرجع على الغاصب. بعد النقض والإبرام يتردد المصنف في المسألة ويرى أن مستند المشهور ليس بهذا الصفاء الذي يمكن أن يعتمد عليه في الفتوى، ثم يؤيد هذا الغموض بقوله لم يصرح أحد بعدم الضمان في بعتك بلا ثمن. توضيحه أنه في البحث المتقدم جعلنا ما نحن فيه من واد واحد مع البيع بلا ثمن والإجارة بلا أجرة، ففيما نحن فيه المشهور ذهب إلى عدم الضمان، صحيح؟ في مسألة البيع الغاصب فيما نحن فيه المشهور ذهب إلى عدم الضمان. في المقيس عليه وهو البيع بلا ثمن، هؤلاء الذين أفتوا بعدم الضمان فيما نحن فيه لم يصرحوا بعدم الضمان في المقيس عليه، فلو كان عدم الضمان واضحا فيما نحن فيه لكان على الأقل أن يوجد من يصرح منهم بعدم الضمان في المقيس عليه. واضح تأييد الغموض؟ المسألة إذن ليست بهذا الوضوح. لو كانت بهذا الوضوح بالبيع بلا ثمن، الآن بعتك هذا الكتاب بلا ثمن ولم أقصد الهبة، فوقع الكتاب في يدك وتلف، لم يأتي أحد من المشهور في مسألتنا وقالوا هنا أيضا لا ضمان. لو كان الضمان في مسألتنا بهذا الوضوح على الأقل كان واحد أو اثنين في المقيس عليه صرحوا بعدم الضمان. عدم الضمان، عدم الرجوع. عدم الرجوع يعني عدم الضمان. لا لا، هترك لي العبارة شوي، أنا سوف تأتي. يوجد عبارة أضافها في الكتاب ويقوله مع اتفاقهم عليه هنا. هذه العبارة منقولة في نسختين، في أكثر النسخ لا يوجد اسم الإشارة وهو قوله هنا، واستدركه في بعض نسخ أخرى. إذا بنينا على عدم وجود اسم الإشارة فيكون المعنى مع اتفاقهم عليه تأكيد لما رامه المصنف، أي ليس فقط لم يصرحوا بعدم الضمان، بل ماذا؟ اتفقوا على الضمان، فيكون تأكيدا لما أفاده. ملتفت النكتة؟ لأنه هو كيف أيد؟ قال لو كان الدليل بهذا الوضوح لكان يصرح واحد على الأقل بعدم الضمان في البيع بلا ثمن، ثم قال لا، ليس فقط لم يصرحوا بل ماذا؟ اتفقوا على الضمان. اتفقوا على الضمان في أي مسألة؟ في البيع بلا ثمن. هذا إذا حذفنا كلمة هنا. أما على تقدير كون النسخة الصحيحة مع اسم الإشارة فالبعض ذهب إلى أن العبارة تصبح مشكلة حيث إنه في صدرها نسب إلى المشهور عدم الرجوع في الثمن. مش هذا رأي المشهور؟ عدم الرجوع يعني عدم، ما معنى عدم الرجوع في الثمن؟ يعني عدم الضمان. وقوله مع اتفاقهم عليه هنا أي مع اتفاقهم على الضمان هنا أي في مسألتنا، فكيف يكون المشهور يذهبون إلى عدم الضمان ثم يقول واتفقوا على الضمان في مسألتنا؟ لا يتناسب الصدر مع الذيل. واضح الكلام؟ لكن يمكن مع ذلك تصحيح العبارة على هذه النسخة، فيكون المراد مع اتفاقهم عليه أي على الضمان، هنا أي في البيع بلا ثمن، لكن ليس في بابه بل عند تعرضهم لهذه المسألة. هذا احتمال. والاحتمال الآخر ولعله الأوجه أن يرجع ضمير عليه إلى عدم الضمان، لا إلى الضمان. ولا تنافي بين الصدر والذيل، لأن الضمير في اتفاقهم يرجع إلى المشهور، فيكون المشهور قد اتفقوا على عدم الضمان هنا أي في مسألتنا، وهذا يلائم الصدر، وهذا الاحتمال هو الأوجه، وبالتالي لا إشكال في العبارة. من جملة الأمور التي أيضا ذكرها لتأكيد الغموض في المسألة أن بعض الفقهاء كصاحب الشرائع وغيره صرحوا بضمان المرتشي مع تلف الرشوة، لو أن رجلا أعطى القاضي رشوة فتلفت في يد القاضي، صرح أمثال المحقق والعلامة بأنه يضمن. إن قلت لا علاقة بالرشوة فيما نحن فيه، قلت الرشوة فيما نحن فيه من قبيل الثمن، فكما أنه فيما نحن فيه تلف الثمن، الرشوة إذا تلفت تكون من قبيل تلف الثمن، وبالتالي يصح فيها ما يصح فيما نحن فيه. نعم، يشوش على هذا التأييد ما ذكره جماعة منهم الشهيد في مسألة الإجارة بلا أجرة، حيث إنهم صرحوا بعدم الضمان. ملتفت جيدا لوجه التشويش، وجه التشويش أن الإجارة بلا أجرة كالبيع بلا ثمن، وكما في مسألتنا مع أنهم يقولون بعدم الضمان، فهي تؤيد قول المشهور لا إشكال المصنف. بعد ذلك يأتي بمؤيد آخر حاصله التمسك بالأخبار التي دلت على كون ثمن الكلب والخنزير والخمر سحتا، تقريب التأييد أن هذه الروايات، تفهم جيدا، أن هذه الروايات عندما حكمت على الثمن بأنه سحت، فهذا يعني أن للثمن تبعة، وبمقتضى الإطلاق تكون هذه التبعة تكليفية ووضعية، فالتبعة التكليفية عبارة عن ماذا؟ عبارة عن العقوبة. إذا كان شيء حرام وواحد خالفه في عقوبة، هذه نسميها تبعة تكليفية. والتبعة الوضعية هي الخسارة، ولو كان يوجد ضمان لما وجدت الخسارة. واضح صار كيف هذا يؤيد ما نحن فيه؟ أنه الرواية قالت ثمن الخنزير أو ثمن الخمر سحت. ما معنى السحت؟ يعني فيه تبعة. هذه التبعة أعم بحسب الإطلاق من التبعة التكليفية التي هي العقوبة التي نستفيد منها الحرمة، والتبعة الوضعية التي هي ماذا؟ خسارة، يعني يضيع الثمن عليك. ضياع الثمن عليك معناه عدم الضمان. فمن هذه الناحية قد يقال أن هذه الأخبار تؤيد عدم الضمان. فمن جهة يوجد ما يؤيد الضمان وهو تصريحهم في البيع بلا ثمن، ويوجد ما يؤيد عدم الضمان وهي هذه الأخبار التي جعل ثمن الخمر من السحت. هذا على وجه، وعلى وجه آخر تكون أخبار السحت مؤيدة للضمان لا لعدم الضمان، لأن التبع الوضعية بمعنى الخسارة معناه أن البائع للخمر سوف يخسر الخمر ويخسر ماذا؟ الثمن. وخسارته للثمن كيف تكون؟ بإرجاعه، هذا يعني الضمان. وهذا هو الظاهر من عبارة المصنف، هذا الاحتمال الثاني للأول. لكنه في الأخير أجاب عنه، عن هذا المؤيد الأخير. حاصله أنه لا نسلم الإطلاق بحيث يشمل التكليف والوضع، بل المراد من تشبيه الثمن في السحت هو تشبيهه من ناحية الحكم التكليفي، فحينئذ لا يشمل الحكم الوضعي، فلا ينافي القول بعدم الضمان مع التلف. بعد ذلك يتعرض لفرع آخر، حاصله أن البائع الفضولي. لو فرضنا أنه باع عن المالك لا عن نفسه كما في بيع الغصب، فضولي باع عن المالك، والمشتري دفع إليه الثمن من باب أنه واسطة كما في الوكيل لإيصاله إلى المالك، فتلف الثمن في يد الفضولي. يظهر مما تقدم لزوم القول بالضمان فيما نحن فيه. ليش؟ لأن دليل عدم الضمان ماذا كان؟ لأن دليل عدم الضمان كان التسليط، والمشتري فيما نحن فيه لم يسلط الفضول على الثمن، وإنما جعله مجرد واسطة، فلا سلطه ولا أذن له بالتصرف. من هذا البيان نفهم أنه يوجد خطأ في النسخة التي بين أيدينا، حيث عبر بالتلف، ومقتضى هذا البيان أن يكون الكلام عن ماذا؟ الإتلاف لا التلف. واضح الكلام؟ التفت. المشتري الفضولي باع عن المالك، والمشتري دفع المال للفضولي ليوصله إلى المالك، فقام الفضولي وأتلفه. هنا لا شك في الضمان. ليش؟ لأنه أولا ما في تسليط، ولا يوجد إذن في التصرف فضلا عن إذن في إتلافه. إذن الكلام ليس في التلف، وإنما هو في الإتلاف. العبارة غلط وصححها المصنف في الذيل، حيث قال فضلا عن إتلافه. اتفقنا؟ النسخة الموجودة هذه نسخة غير صحيحة. فبدل واسطة في إيصاله إلى المالك فتلف، هكذا واسطة في إيصاله إلى المالك فأتلفه، الصحيح هكذا. الفرع الآخر الذي يقوي فيه المتن أيضا الضمان فيما لو حصل العقد بين الفضولي والمشتري، والمشتري لم يسلم الثمن، فأخذه الفضولي بلا إذن منه، وإنما أخذه اعتمادا على ماذا؟ على العقد الواقع بينهما. في هذه الصورة أيضا يضمن الفضولي. ليش؟ لأن المشتري لم يسلطه عليه ولم يأذن له في أخذه. إن قلت يكفي في الإذن التسليط العقدي، مش في عقد فيما بينهما؟ ما معنى عقد البيع؟ أنت يصبح لك الثمن وأنا لي المثمن، فيكفي في الإذن التسليط العقدي. قلنا صحيح أن التسليط العقدي يكفي في الإذن، لكن لا تنسى أن الكلام في هذه الفروع مع ماذا؟ مع عدم إجازة المالك. لا تنسى كلها الفروع موضوعها ما هو؟ أن المالك لم يجز، فيكون التسليط العقدي صحيحا أو فاسدا؟ فاسدا. والعقد الفاسد لا يقتضي تسليطا، ولا ينفع في دفع الضمان. الفرع الآخر الذي يذكره المصنف فيما لو اشترط على البائع الرجوع بالثمن لو أن المالك لم يرضى وأخذ العين. هنا أيضا يضمن المشتري، عفوا، يضمن الفضولي الثمن لعدم التسليط المطلق، وتسليط مشروط. إذا أخذ المالك المبيع أريد أن أسترجع الثمن فتضمن. الفرع الأخير لو كان الثمن كليا، يعني أقول هكذا: بعتك الكتاب بدرهم ما، والمشتري دفع إلى العاقد بعض أفراد الثمن، في هذا الفرع استظهر المصنف عدم الضمان وعدم الرجوع، إذ لا فرق بين كون المبيع جزئيا أو كليا في حصول التسليط عند التسليم. بالنتيجة صح الثمن كلي، لكن أنا سلطت على هذا الفرد، فحكمه حكم أن يكون الثمن جزئيان. وبهذا يتم الكلام في المسألة ماذا؟ الأولى. نقرأ هذا المقدار، يقول: وبالجملة فمستند المشهور، مشهور القائلين بعدم الرجوع في الثمن مع التلف في مسألتنا لا يخلو من غموض، ولذا لم يصرح أحد بعدم الضمان في بعتك بلا ثمن، مع اتفاق المشهور على الضمان هنا، أي في مسألتنا، وهذا يتنافى مع المقيس عليه. إذا حذفنا كلمة هنا مع اتفاقهم على الضمان، وين؟ أي في بعتك بلا ثمن، لا هنا. وصرح بعضهم بضمان المشتري مع تلف الرشوة التي هي من قبيل الثمن فيما نحن فيه. نعم، يشكل الأمر في البيع في الإجارة بلا أجرة، لأن هناك صرحوا بعدم الضمان، فهذه تؤيد عدم الضمان فيما نحن فيه، لأنها تؤيد خلافه. ويؤيد ما ذكرنا، أي من الغموض وقوة القول بعدم الضمان وقوة القول بالضمان، ويؤيد ما ذكرنا ما دل من الأخبار على كون ثمن الكلب أو الخمر سحتا. وجه التأييد أن تشبيه الثمن بالسحت مطلق من ناحية التكليف والوضع، من ناحية التكليف يعني حرمة وعقوبة، من ناحية الوضع يعني يضمن فيه خسارة. التفتنا؟ ثم يجيب يقول وإن أمكن الذب عنه. هذا على طريقة صاحب الكفاية، صاحب الكفاية أخذها من الشيخ، الذب عنه يعني الدفاع عنه، والحال أنه يريد أن يشكل لا أن يدافع. انتبهنا؟ وإن أمكن الإشكال فيه بأن المراد التشبيه لا وضعا وتكليفا، بل تكليفا فقط. إذا قال التشبيه في التحريم فلا ينافي عدم الضمان مع التلف كأصل السحت. ثم إن مقتضى ما ذكرناه في وجه عدم الرجوع بالثمن، الآن يبدأ ببعض الفروع، ثبوت الرجوع إذا باع البائع الفضولي غير بائع لنفسه، بل باع عن المالك والمشتري دفع الثمن إليه كآلة في إيصاله إلى المالك فتلف في يده، إذ لم يسلطه عليه ولا أذن له في التصرف فيه فضلا عن إتلافه. هذا يؤكد أن العبارة الصحيحة ماذا أن نقول؟ في إيصاله إلى المالك فأتلفه، لا فتلف. فرق بين التلف والإتلاف. ولعل كلماتهم ومعاقد اتفاقهم تختص بالغاصب البائع لنفسه، وإن كان ظاهر بعض ثبوت الحكم في مطلق الفضول مع علم المشتري بالفضولية. الفرع الآخر، وكذا يقوى الرجوع لو أخذ البائع الثمن من دون إذن المشتري، بل أخذه بناء على ماذا؟ على العقد الواقع بينهما، فإنه لم يحصل هنا من المشتري تسليط إلا بالعقد. والتسليط العقدي لماذا لم نكتفي به؟ يقول لأنه فاسد، لأن المفروض ماذا؟ أن المالك لم يجز. والتسليط العقدي مع فساده ليش فاسد؟ لأن المالك لم يجز، غير مؤثر في دفع الضمان. ويكشف عن ذلك تصريح غير واحد منهم بإباحة تصرف البائع الغاصب مع التسليط فيه، مع اتفاقهم ظاهرا على عدم تأثير العقد الفاسد في الإباحة. فالذي أثر في الجواز لا العقد، الذي أثر التسليم، تسليم الثمن. الفرع الآخر، وكذا يقوى الضمان لو اشترط على البائع الرجوع بالثمن لو أخذ العين صاحبها. فهو وإن كان هناك تسليط لكنه ليس بتسليط مطلق، بل تسليط مشروط بماذا؟ بأن يقبل المالك بما أنه أخذ العين، فلا بد أن ترجع الثمن. الفرع الأخير، ولو كان الثمن كليا فدفع إليه المشتري بعض أفراده فالظاهر عدم الرجوع، إذ لا فرق بين التسليط على الفرد مع كون المعاملة على الفرد، والتسليط على الفرد مع كون المعاملة على الكلي. المسألة الثانية تأتي، والحمد لله رب العالمين.